قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة مريم عليها السلام: واذكر في الكتاب مريم إذ انتهزت من أهلها مكانا شرقيا. قوله تعالى ذكر واذكر في الكتاب مريم في استحباب التذكير بالقصص القرآني. قد تكرر هذا المعنى في قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها إلى غير ذلك. ففيه استحباب التذكير بالقصص القرآنية. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن سورة قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. قال فريق من أهل العلم ذلك باعتبار معين، ألا وهو أن القرآن جزئ من حيث موضوعاته إلى ثلاثة أجزاء: ثلث يتعلق بالقصص، وثلث يتعلق بالتوحيد المعتقد، وثلث يتعلق بالأحكام والتشريعات. فالقصص القرآني شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بشيء من قصة موسى والخضر عليهما السلام فبلغ قول الله تعالى في ثاني مقولة موسى للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قالت فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك. فالشاهد من هذا كله استحباب التذكير بالقصص القرآني. قال تعالى ذكره واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم أي واذكر في الكتاب المنزل عليك مريم عليها السلام. وشيء من شأنها وشيء من سيرتها تقدم في سورة آل عمران. لله سبحانه وتعالى ذكر أمها لما حملت وقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا. فولدت مريم عليها السلام يتيمة ووقعت على السلام في كفالة زكريا عليه السلام. هذا قوله وكفلها زكريا. فتربت عليها سلام الله في بيت نبوة طاهر وكريم، استفادت من أخلاق الأنبياء، استفادت من عبادات الأنبياء، استفادت من توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم، اذكرها، اذكر بعض شأنها، إذ انتبذت من أهلها مكانة شرقية. انتبذت، ابتعدت، نبذ الشيء طرحه، فقوله انتبذت أي ابتعدت عن أهلها في مكان قبل المشرق. ولذا قال بعض العلماء إن النصارى بعضهم يتخذ المشرق قبلة. قال تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا، استترت وابتعدت عن قومها. قال بعض أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم: يستحب للشخص أن يخلو بنفسه مع ربه تبارك وتعالى في خلوات، يتثقل أحوال نفسه ويهذبها ويتعاهدها ويتعبد ربه بعيدا عن أعين الناس أحيانا. ولذلك فإن صلاة قيام الليل شعار للصالحين، واستدلوا عن القائلين بالذي سبق، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، واستدلوا أيضا بأن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: وأعتزلكم ما تدعون من دون الله، إلى أن قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أزمنة الفتن في بيان خير الناس، قال: ورجل معتدل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. فالحاصل أنه ينبغي أن تتفقد النفس، وأن يتفقدها الشخص ويتعاهدها بصلاة من الليل أو بعبادة في السر وهو أعلم. قال تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام بالاتفاق، فتمثل لها بشرا سويا، أي تصور لها جبريل عليه السلام في صورة بشر مكتمل الأعضاء، فتمثل لها بشرا سويا، تصور لها في صورة بشر مكتمل الأعضاء سوي. قال بعض أهل العلم: أخذ من ذلك إمكانية تصور الملك في صورة بشر، وهذا عليه أدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، أدلة تفيد أن الملك من الملائكة قد يأتيك في صورة بشر ويكلمك وأنت لا تعرفه. دل على ذلك هذا النص القرآني، ودل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي هذا أيضا قوله تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. وقوله تعالى: لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وكذلك الأقرع والأبرص والأعمى الذين أتاهم ملك في صورة رجل يسأل كل منهم غريب وابن سبيل تقطعت به الحال فلا بلاغ له إلا بلاه ثم بك أعطني شيئا أتبلغ به في سفري. الحديث ورجل ملك أرسله الله على مدرجة قرية يستقبل رجلا يزور أخا له في الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا. قد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة داحية الكلب. قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أي أتعوذ بالله الرحمن منك أن تمسني بسوء إن كنت تتقي الله وتخشى. قال العلماء: في مشروعية تذكير المعتدين بالله عز وجل، أو تذكير من يظن أنه سيعتدي عليك، تذكيره بالله. قال: هذا أدلة كثيرة جدا. إذا كان ثم شخص معتدي شرع لك أن تذكره بالله، وهذا أحد الأدلة. واذكر في الكتاب مريم عفوا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. وفي الباب أيضا ما يؤيد هذا المذكور، في الباب أن ابنة العم التي جلس ابن عمها بين رجليها لما دعتها اضطرتها الحاجة إلى المال، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي هذا الباب أيضا باب تذكير المعتدين بالله عز وجل، قول ابن آدم الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ففي أيضا تذكر المعتدين بالله عز وجل. وفي الحديث الآخر: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال في رواية أخرى: ذكره بالله، ذكره بالله عز وجل. وفي هذا الصدد كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من أخيه، فأقضي له حق أخيه، فما رضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فأدلة كثيرة جدا. مفادها مشروعية تذكير الناس بالله، وتذكير المعتدين أيضا بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري يرفع صوتا كي يضرب غلاما له، قال له: أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام. الحديث إلى آخره. قال تعالى: قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أي زكيا أي طاهرا. وأيضا بعيدا عن الذنوب والمعاصي آثام. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام؟ من أي وجه يأتي هذا الغلام ولم يمسسني بشر؟ أي لم يحدث جماع بيني وبين بشر، ولا أي لم يمسسني بشر بزواج، ولم أكن بغيا، أي لم تكن عياذا بالله لم تكن من الزانيات، ولم أكن بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. أي هذا أمر سهل علي، ليس بعسير ولا شاق. ولأجعله آية للناس ورحمة منا، أي نجعله دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا، قدرتنا على خلق ولد من غير أب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي رحمة منا للناس، إذ يكون سببا في إنقاذهم من الظلمات إلى النور، وسببا في إنقاذهم من النار إدخالهم جنات النعيم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، أي كان أمرا منتهيا، فلا معنى للجدل في مثل هذا الأمر، لأن الأمر مقضي، إذا فلا معنى في الكلام وقد قضي الأمر. وكذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. فيقال للنصارى إذا كنتم تدعون أن عيسى هو الله، أو أن عيسى ابن لله لكونه ولد من غير أب، وتعبدون من أجل ذلك، فأولى إذن بعبادتكم إن سبتم على هذا النهج الموضوع أن تعبدوا آدم، لأن آدم عليه السلام خلق من غير أب ومن غير أم، خلق وعبدوا حواء لأن حواء خلقت من غير أم، حواء خلقت من غير أم. ولقد قال تعالى وفي محاججة للنصارى من هذا الباب، إذ الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال تعالى ولنجعله آية للناس رحمة منا، وكان أمرا مقضيا، تم الأمر. قال جمهور المفسرين نفخ جبريل في جيب درعها، والدرع القميص الثوب، الدرع الذي هو الثوب، فتسربت النفخة منها إلى فرج فحملت عيسى عليه السلام، كذا قال جمهور المفسرين من أهل السنة والله أعلم. قال تعالى فحملته فانتبت به مكانا قصيا، أي بعيدا، فأجاءها المخاض، فأجاءها يعني ألجأها، فأجاءها المخاض ألجأتها آلام الولادة، ألجأتها إلى ماذا؟ ألجأتها إلى جذع النخلة. قالت أما شعرت آلام الولادة وتوابع الولادة وما عساه أن يكون من فضيحة ستتأتى إليها، قالت يا ليتني كنت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال العلماء فيه جواز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة، فيه جواز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في الدين، ودلت على هذا نصوص، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ودل هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ما به الدين إلا البلاء. وأيضا دل على هذا قول سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هكذا قال فريق كبير من العلماء يجوز تمني الموت إذا خشي الشخص على نفسه أن يفتن في دينه والله أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد قال تعالى ذكره قالت يا ليتني مت قبلها وكنت نسي منسيا. وما معنى النسي المنسي؟ قال بعض العلماء معنى شيء يلقى ويمل ولا يؤبه له، وذكر بعضهم لذلك أمثلة كالخرقة التي تمسح بها المرأة دون حيضها وترميها في الزبالة لا تلفت إليها ولا تفكر فيها على الإطلاق. كذا قال بعض أهل العلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نحو من هذا لما رجعت من موقع جمل وحل بها من البلاء ما حل وندمت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وهذه المقولة مؤداها يقول أهل الإيمان كثيرا. ورد عن أبي بكر أنه قال يا ليتني كنت شجرة تعصر. ورد عن عمر أنه قال والله أردت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. عمر الصديق المبشر بالجنة يقول ذلك وددت والله أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. والصديق أبو بكر يقول ما قد سمعت يا ليتني كنت شجرة رب. وعائشة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قال تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني. لما بلغ بها الحزن مبلغا عظيما سري عنها. وهذا يطمئن العبد المؤمن فإذا اشتد عليه البلاء جاءه الفرج. فيوسف الصديق عليه السلام لما أبعد عن أبيه وأتى به إخوته إلى غيابة الجب يلقونه في غيابة الجب جاءه الوحي أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فينبغي أن نطمئن المؤمنين الخصوم لما دخلوا على داود فزع منهم طمأنوا قالوا لا تخف ماني بغى بعضنا على بعض. فينبغي أن نطمئن المؤمنين نقذف في قلوبهم ما به يطمئنون. قال فنادى من تحتها ألا تحزني. من الذي ناداها من تحتها قيلا لا تحزني. من العلماء من قال الذي ناداها وجبريل عليه السلام. ومن العلماء من قال الذي ناداها هو عيسى عليه السلام وليدها. هكذا قال العلماء. هما قولان شهيران وثم أقوال أخرى ضعيفة في الباب. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أما المراد بقوله سريا ففيها وجهان للعلماء أيضا. أحدهما المراد بالسري السيد العظيم الكريم هكذا سيكون عيسى عليه السلام. والسري على الوجه الآخر الجدول من الماء كالقناة من الماء التي تسير في بلادنا الجدول من الماء والنار الصغير. قد جعل ربك تحتك سريا. والأخير هو الأشهر لما سيأتي من قوله سبحانه فكلي واشربي. قال تعالى هزي إليك بجذع النخل. ماذا عساه أن يجدي هزها إذا هزت جذع النخل. لن يجدي كبير شيء ولكنها مشروعية الأخذ بالأسباب التي علمناها في ديننا. كما قال تعالى لأيوب عليه السلام اضرب برجلك اضرب الأرض برجلك فتفجرت الأرض ينابيع. قال هزي إليك بجذع النخلة. هنا يقول البعض أقوالا في الحقيقة تحرير القول فيها لا يكاد يسلم لهم فبعضهم يقول لما كانت بدون ولد كان الرزق يأتيها في المحراب، لما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا، لكن لما ولدت الولد وأخذ شيئا من حبها أمرت أن تعز بجزء النخلة، كما قال البعض، والقول لا يتم الاستدلال له بهذه الطريقة، فالأخذ في الأسباب مشروع عموما. وخير من توكل على الله هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بالأخذ بالأسباب. قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، قيل الباء زائدة، هذا قال البعض، وقيل على بابها لتقوية الكلام، قيل الباء لتقوية الكلام، وهزي إليك جذع النخلة، زيدت الباء لتقوية الكلام، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لذا أخذ فريق من العلماء في أبواب الأغذية أنه يستحب للنفساء أن تكثر من أكل الرطب، تكثر من أكل الرطب، لقوله تعالى هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، فلهذا لقوله كلي واشربي ما يؤيد أن السري هو النهر الصغير، فكلي واشربي فقري عينا، تستقر عينك فلا تنظري إلى أبناء آخرين ولا إلى مطعومات أخرى، الحمد لله موجود الآن الرطب الجنيني والماء عذب الزلال والابن المبارك الكريم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، وقرة العين أن تستقر العين فلا تنظر إلى شيء آخر. إذا كان لك ولد أين ووسيم وجميل على خلق كريم، كلما نظرت إلى أولاد أقوام آخرين حمدت على ولدك وقرت استقرت عينك برؤية ولدك. قال أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أهلا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي بلسان حال ليس بلسان المقال، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ففي هل يؤخذ منه نذر عدم الكلام أم أن هذا كان خاصا بمريم عليها السلام؟ هل يجوز لأحد الآن أن ينذر أنه لا يتكلم يوما كاملا أم لا يجوز؟ الظاهر عدم الجواز، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قائم في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم، قال من هذا الرجل؟ قال ما هذا ما شأنه؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله. رجل قال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه فمنعه النبي من هذا الصمت، لكن كان هذا خاصا بمريم عليه السلام لأن الكلام لا جدوى له، بل الكلام سيسبب مزيدا من السخرية، سيتسبب في مزيد من السخرية. إذا جاءت تحمل ولدا على يدها وسألها قومها من أين أتيت بهذا الولد، وقالت يا أني ملك وأنا وحدي وقال أنا رسول ربك جيب لك ولد، حينئذ سيزداد تكذيب القوم لها. ونحن قلنا بعدم فتنة الناس، فقدر الاستطاعة لا أتسبب في فتنتهم، والله يدافع عن الذين آمنوا. فإن ترين من البر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قما تحمله. قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد أتيت عملا منكرا عظيما، عملت عملا عظيما مستنكرا. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ذكروها بصلاح أخيها وبصلاح أبيها وبصلاح أمها. فإن أي امرأة إذا كانت من منبع سوء والعياذ بالله، أبوها سيء أمها سيئة وإخوانها أهل سوء، لا يتوجه إليها كبير عتاب، إنما يبقى لد ما بقي العتاب. لكن ذكروها بصلاح أبيها وصلاح أمها وصلاح إخوانها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فكان لها أخ اسمه هارون كما قال عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤمنون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، مريم بنت عمران وأخت هارون وموسى ابن عمران وأخ هارون، ولكن بينهما بون شاسع. سئل النبي عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي كيف أتيت بهذا وأي وجه جاءك هذا الولد؟ في استحباب تذكير الأخاص بصلاح أبيهم وصلاح أمهاتهم وصلاح ذراريهم، مشروعية تذكير الآباء الناس بصلاح أبيهم وصلاح أمهاتهم وصلاح أهليهم، فهذا يجهز هممهم لفعل الخير. فإذا جئت إلى شخص من الأشخاص شاب من الشباب، تعال يا بني أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان فلان ابن فلان. التمس شخصا صالحا من أسابه، أنت جدك الرجل الصالح الذي بنى مسجدا، وعمك الرجل الصالح الذي كان لا يفارق المسجد ويختم القرآن في كل أسبوع مرة، عمتك التي ساهمت في إنشاء مدرسة، أمك التي تعففت وانتقبت وهي أول امرأة منتقبة في البلدة. فإذا ذكرته بهذه المعاني الطيبة نميت فيه بإذن الله الخير، نميت فيه بإذن الله الخير. أما إذا قلت أبوك حرامي جدك نصاب وعقبت أجل المخدرات، سينفر أشد النفير منك، سينفر أشد النفير منك. من طرائق الدعوة إلى الله أن تلتمس الخير الذي في الناس وتذكرهم به، فتنمي فيهم تنمي فيهم الخير وتذكرهم بمآثر آبائهم ومآثر أجدادهم. كما تقول لشخص يا ابن المحسنين يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن المحسنين تصدق، أبوك كان رجل محسن، لا تكن أنت بخيل. يا ابن المحسنين تصدق. يا ابن الشجعان بارز الأبطال، أبوك كان شجاعا تقدم بارز الأبطال، فيريد أن يحيى مآثر أبيه ومآثر جده ويقدم على الجهاد. يا ابن الأبرار كن بارا، يا ابن القوالين بالحق تكلم الحق، أبوك عرفناه منذ زمن كان قوالا بالحق. هكذا تذكر الناس بمآثر أبيهم ومآثر أجدادهم. يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن المحسنين تصدق. وشهد ذلك كثيرة جدا في التنزيل. يا بني إسرائيل يا أولاد الرجل الكريم والنبي الكريم إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين افعلوا كذا وكذا. يا أهل الكتاب انتم ناس متعلمين، أنت عندكم كتاب تفترقون عن أهل شرك وأهل جهل. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فتذكير الناس بما فيه من الخير يشجعهم على عمل الخير، أما أن تبحث في مساوئهم وتسيء إليهم فهذا يزيدهم شرا، هذا يزيدهم شرا، ولعل هذا له انعكاساته حتى في المظاهرات التي تقام هذه الأيام. إذا انتقيت ألفاظا ترقق القلوب وتذكر بالخير أحسن وأفضل مما تنتقي ألفاظا تهين وتشين، فالمقامات تختلف والألفاظ تختلف. قال تعالى في كتاب الكريم قد أريم عليها قال لها قومها يا أخت هارون، قيل في المعنى أيضا يا سمية هارون في العبادة، يا شبيهة هارون في العبادة والصلاح، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، الأسرة كلها طيبة، الأسرة كلها فاضلة، الأسرة كلها طيبة والأسرة كلها فاضلة، لا نستطيع أن نتكلم فيك، أبوك رجل صالح، أمك امرأة صالحة، إخوانك أهل صلاح، أنت ربيت في بيت النبوة، فمن أين أتاك يا هذا البلاء؟ كذا يقولون يا أخت هارون ما كان أبوك سوء وما كانت أمك بغية. هنا يثير العلماء مسألة من المسائل وهي مسألة التعريض بالقذف، هل يعد قذفا؟ هذا نوع أنواع التعريض، التعريض بالقذف على التحرير أنه لا يعد قذفا. يجب الحد. فإن قال قائل إن الله قال في كتابه الكريم في شأن مقولة قوم مريم في مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فنقول لا مانع أن يكون هناك من قذفها وهم اليهود، وهناك من عرض أو هناك من استفسر، فاليهود كفروا واتهموها بما هم له أهل، ليس هي التي له أهل، تهموها بالمحرم، ولكن ربنا دافع عنها خير دفاع. التعريض بالقذف لا يعد قذفا كما قال علماؤنا، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنا رجل أبيض وهي بيضاء، فالولد الأسود جه منين؟ لعل ارتكبت محرما مع عبد أسود. فقال عليه الصلاة والسلام هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوان؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق رسول الله، طلع لواحد من أجداده البعيدين أو لواحد من أخواله البعيدين لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال ولعل ابن هذا نزعه عرق. هذا والمسألة ذات شجون، وفي الباب أقوال غير ما ذكر. قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ يعنون إنك لأنت السفيه الضال، أرادوا في هذا ما قاله بعض الشعراء، وقيل إنه أقيم عليه التعزير أو الحد لما طعن في شخص، ويقال إنه الحطيئة لما قال لشخص دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أو دع المكارم ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقوله له إنك أنت الطاعم الكاسي ظاهر يوهم سناء أن أنت تطعم الناس وتسقي الناس، لكن وقال أنت امرأة هذا مضمون كلام، أنت جالس في البيت فقط تطعم وتكسى، دع المكارم ترحل لبغيها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهكذا قال البعض والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه لم تتكلم، كما سلف، لأن الكلام لا يجدي. ومعلوم لدينا جميعا أن الكلام إذا كان لا يجدي ولا فائدة فيه فالأولى عدمه. هذا مسلك يسلكه العقلاء والفضلاء. إذا كان الكلام لن يجدي فاسكت، إذا كان الكلام لن يجدي ولن ينفع فاسكت. ولذلك قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع جاءته البشرى وجلس يجادل في قوم لوط، قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، انتهى الكلام، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء أمر الله فلا معنى لأن تبدي أي كلام ولا أي ملاحظة. جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. كذلك قال الله لرسولنا في شأن الفتية أصحاب الكهف، ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تمار فيه إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا كان الكلام لا جدوى له إذن لا تتكلم، لا تتكلم، أعرض عن الجاهلين. قال تعالى فأشارت إليه، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أنت فعلت الذي فعلتيه وتزدادين ازدراء لنا وتزدادين أيضا وتشير لنا إلى طفل رضيع. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. هنا حدثت معجزة كبرى لم تكن تخطر لهم على بال أبدا، لم تكن تخطر لهم على بال أبدا. إذا بعيسى يتكلم في المهد وبأفصح الكلمات وأفصل العبارات، يتكلم أطيب الكلم ويتكلم بأحسن عبارة وأجل أسلوب ويتكلم بدليل عظيم ويتكلم بدليل على التوحيد، فقال أول ما قال والله يعلم ما سيقول أمر الناس إليه شأنه، فنطق في المهد قائلا إني عبد الله. ففيه كل رد على النصارى الزائغين الذين قالوا الله أو الذين قالوا هو ابن الله أو الذين قالوا ثالث ثلاثة، رد عليهم بأول كلمة تكلم بها في مهده إني عبد الله، لم يقل أنا عيسى ولا أنا ابن مريم ولا نحو ذلك، إنما تكلم بوصفه اللائق به ولكل مخلوق. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أي سيؤتيني الله الكتاب، وسيؤتيني الله الكتاب وينزل علي وحيا، آتاني الكتاب وهو الإنجيل كما سيأتي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصدر بكلمة إني عبد الله، وذكر أن الإيتاء من الله وأن الجعل من الله. آتاني الكتاب، فالذي أتاه الكتاب هو الله، وجعلني نبيا، الذي جعله نبي هو الله، وجعلني مباركا، الذي جعله مبارك هو الله، أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أي وجعلني برا بوالدتي. فقوله وجعلني 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 وأوصاني وبرا، كل ذلك دال على عبوديته، فليس ربا أبدا وليس إلها يعبد ولا يرتجى عليه السلام، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكيف يكون إلها وقد جلس في بطن أمه يمص من بطنها ما شاء الله أن يمص، وقد خرج من فرج أمه فاغرا فاه يلتقم الثدي ويرتبع، كيف يكون إلها من يأكل طعام ويمشي في الأسواق ويتغوط ويبول ويبرد؟ كيف يكون ربا من يتطور في الخلق كما يتطور البشر، يكون طفلا ثم يكون بعد ذلك شابا ثم يكون كهلا؟ كيف يكون إلها من هذا شأنه؟ كيف يكون إلها؟ ومن الذي كان يحكم السماوات والأرض قبل أن يولد عيسى عليه السلام؟ من الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه قبل أن يولد عليه السلام؟ وهل عيسى هو الذي خلق آدم؟ هل عيسى هو الذي خلق إبراهيم؟ هل عيسى هو الذي نزل التوراة على موسى؟ هل عيسى هو الذي شق البحر لموسى؟ هل عيسى هو الذي ارتجاه أنبياء الله داود وسليمان؟ هل عيسى هو الذي سخر الريح لسليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ هل عيسى هو الذي ألان الحديد لداود عليه السلام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله هو الفعال لما يريد، هو الفعال لما يريد. ثم لو كان إلهنا وابنا للإله فكيف يقتل؟ كيف يصلب؟ كيف يهان؟ كيف يوضع على صليب وتسمر يداه في الأخشاب؟ هو الإله أو ابن الإله بزعمكم؟ ويؤتى كما تقولون لم يضربه بالنعال على وجهه، أيكون ربا هذا الذي يفعل به ذلك؟ وإذا مات فمن الذي أحياه؟ إذا زعمتم أنه مات يوم الجمعة فمن الذي أحياه وأقامه يوم الأحد؟ إنها عياذا بالله ضلالات يعيشها النصارى، فاستحقوا حقا أن يسموا بالضالين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي تسول نفسه أن يعبد بشرا أو يزعم أن بشرا هو الله أو أن بشرا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أو أن بشرا هو الذي خلق الخليل إبراهيم والذي خلق آدم وسواه ونفق فيه من روحه، الذي تسل له نفسه ذلك حقا يوصف بالضلال، يوصف بالضلال. فجدير بالنصارى أن يتوبوا إلى بابيهم، أن يتوبوا إلى خالقهم، أن يقلعوا عن كفرهم، أن لا يقبلوا الغش والخداع من الذين يغشونهم ويخدعونهم ويصورون صنيعهم. إنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، إنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة. فجدير بكل نصراني أن يعيد النظر في أمر نفسه، لأنه يقول قولا إذا السماوات والأرض تكاد أن تخرب وتدمر بسبب هذا القول. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا. فلا يغفل النصارى عن حقيقة ما هم فيه، ولا تعنهم هذه الثورات وتأخذهم النشوة، بل عليهم أن يفكروا في مصائرهم التي هم إليها صيرون وكيف سيلقون ربهم وقد زعموا أن الله له الولد، قد نسبوا الولد إليه وجعلوا له الشريك، جعلوا له الشريك في الملك. جدير بكل نصراني أن يقلع عن اتباع الآباء والأجداد ويفكر بأمر نفسه، فإنه أتي ربه يوم القيامة فردا. إن القرآن نزل ومن أجل مقاصده كما قال تعالى في كتابه الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، إلى أن قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم. لقد قالت الجن متعجبة بعد أن نفت الولد عن رأيها وخالقها، قالت الجن بعد أن آمن وأن تعالى جد ربنا، تعالى قدر ربنا، وتعالى منزلة ربنا عن أن يكون له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لقد قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هناك فارق بين أن نتعامل مع النصارى بالحسنى لكونهم جيران لهم حقوق في الدنيا، وبين أن نصحح منهجهم الباطل، فمنهجهم الذي هم عليه منهج كفري مخلد في النار. لقد قال تعالى في شأن الرسول الأمين والقرآن الكريم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وعيسى الذي يعبدونه سيتبرأ منهم يوم القيامة. قال تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لقد أحسن الإمام ابن القيم إذ قال في أبيات أذكر فقط معها لعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، ما هذا الإله الذي يقتله القوم الذين خلقهم، أي إله هذا، أي إله هذا. عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ. قال المسيح عيسى عليه السلام إني الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، في أي مكان أنزل فيه تصاحب الخيرات. وعيسى عليه السلام لنا فيه أسوة حسنة، فعلينا أن نحرص على أن نكون مباركين في أي مكان نزلنا وفي أي موطن حللنا. ننظر ما الذي استفاده الخلق منا، ما الذي انتفع به الناس من ورائنا، هل نحن باب فتنة وشر أم باب ائتلاف وخير. علينا جميعا أن نحرص على نفع خلق الله سبحانه وتعالى، على نفع الخلق. احرص يا عبد الله، احرص أيها الأخ الكريم على أن تكون نفاعا، على أن تكون مباركا في أي مكان تنزل فيه. إذا وجدت شخصا زاغ وحاد عن الحق ادعو الله له. إذا وجدت مبتليا فاسأل الله أن يعافيه، اسأل الله أن يعافيه. إن أهل العلم يقولون لا، أهل العلم يقولون فلتكن أنت متأسيا بالملائكة الكرام، فهم أنصح للمسلمين من بعضهم البعض ببعض المسلمين لبعض. إن الملائكة الذين هم أفضل الخلق، أفضل خلق الله الملائكة، ومنهم ومن أفضلهم بعد جبريل وميكائيل وإسرافيل حملة العرش. ذكر الله أمرهم قال الذين يحملون عرش ومن حوله ما شأنهم سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا إذا رأوك تفعل ذنبا قل يا رب اغفر له، يا رب اصرف عنه هذا الذنب. الملائكة تقول لك ذلك، تقول لها ذلك، يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك قهم عذاب الجحيم. تقول الملائكة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، إذا رأتك الملائكة ستقع في ذنب تقول الملائكة لربها يا رب قيه السيئات، يا رب اصرف عنه السوء. فهكذا كن مع إخوانك، كن مع الناس نفاعا لهم أينما كنت، مباركا عليهم في حياتك حتى وبعد مماتك. يذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى في شأن صاحب ياسين الذي سمع بمقدم الدعاة إلى الله إلى بلده، سمع صاحب ياسين سورة ياسين سمع بقدوم الدعاة إلى الله على بلده، هل جلس في بيته؟ وكان بيته في أطراف المدينة لم يجلس أبدا، بل جاء يعزز الدعاة إلى الله ويؤازرهم، لم يأتي أبدا لإهانتهم ولا لإرهابهم ولا لتطويعهم، إنما جاء من أقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء يجري قائلا يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما الذي يمنعني من الإعلان عن هويتي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، وأعنها ولم يخف إلا الله، إني آمنت بربكم فاسمعوني، فماذا كان؟ قال جمهور المفسرين انهاروا عليه ضربا وناموه وداسوا بطنه بالنعال فتفجرت بطنه وخرجت منها أمعاؤه حتى مات، حتى قبضه الله سبحانه. ولكن وبعد موته أيضا ناصح لهم لم يقل حتى بعد أن فعلوا به الذي فعلوه يا رب انتقم منهم وامتهم على الكفر، ما قال ذلك، بل قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ليتهم يطلعوا على النعيم الذي أنا فيه حتى يسلموا. كان ناصحا كما قال قتادة، كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته، مقولته بلغها الله للعباد، بلغها الله للعباد إذ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكن أيها الأخ الكريم مباركا أينما كنت، إذا نزلت مكانا لا تكن سبابا طغانا لانا، نزلت مكانا لا تقول الشيخ فلان ضل وهذا مضل ولا يسلم من لسانك أحد، ويبصر أحدكم القذف في عين أخيه ويتلجدع في عينه، لا تكن شتاما، إذا نزلت مكانا لا تختلس أموال الناس، بل أعطيهم أنت مما أعطاك الله، علم الجاهل، ارشد الضال، أعط الفقير، أصلح بين الناس، اتبع جنائز، انظر ما النفع الذي يصل إلى الناس منك. المسيح عيسى من الأنبياء الذين قال الله لنا في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهو مبارك أينما كان، فلنحرص على أن نكون مباركين في أي مكان، لا نكن باب فتنة على الناس ولا باب اختلاف على الناس، بل نكن باب اجتماع وباب وئام وباب جمع لكلمة، لسنا بباب تفريق ولا باب فتنة. انظر علم الجاهل ارشد الضال، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني أي أوصاني ربي بالصلاة التي هي عماد الدين، أوصاني بالصلاة والزكاة التي تحمل النفس المتعدي للعباد، أوصاني بالصلاة التي أهذب بها نفسي وأتقرب بها إلى ربي، والزكاة التي فيها نفع للعباد طيلة حياتي ما دمت حيا، فعبادة الله لا تنقطع عنك ما دمت على قيد الحياة. وقد قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الذي هو موت، والرسول خرج في مرض موته يتنادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وذكر أعظم حق للعباد بعد حق الله ورسوله، وبرا بوالدتي عمل كريم جليل مبارك، البر بالوالدين وخاصة وعلى وجه الخصوص الأم، وبرا بوالدتي، هكذا يمشي أن تحرص على البر بأمك، فهذا من أعظم حقوق العباد على عليك بعد حق الله ورسوله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، بل وقدم على جهاد النافلة. أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. يريد الجهاد مع سيد ولد آدم، يبتغي الأجر من الله. قال: لك أخوان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتما؟ قال: تركتهما يكيان. قال: أرجع فاضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. عمل عظيم، عمل جليل. بر الوالدين تستجاب به الدعوات. الأبرص الذي كان به برص، كان به برص ويس القرن لبره بأمه، دعا الله فشفاه من البرص إلا موطن إصبع كعلامة. الذين انطبقت على فمهم صخرة، قام أحدهم يتوسل ببره بأبويه ففرج الله عنهما شيئا مما هم فيه. وهكذا بر الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: رأيتني في جنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. ما شأنه؟ كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: فكذاكم البر، فذاكم البر، أي هكذا يصنع البر بالأبناء البرى، يوصلهم أعالي المنازل ويريدهم فسيح الجنان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، الأمان علي يوم ولدت، والسلام والتحية علي من الله يوم ولدت، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا قال عيسى في خطابه الموجز في المهد، خطاب مبارك، خطاب نهير. فكيف حال القوم الذين اتهموا مريم عليها السلام؟ فلينتظر كل متهم وهو بريء بأن الله سيبرئه، كما بر الله المتهمين في الدنيا. هذا عيسى عليه السلام برأ أمه خير تبة وبألفاظ في منتهى الحسن، تنم عن كمال المعتقد، تنم عن كمال الديانة والأدب والخلق الكريم. يسمعها القوم من طفل صغير في المهد ملفوف يتكلم بهذه الكلمات، فأي تبرئة أعظم من هذه التبرئة؟ فتحولت المذمة إلى منقبة عالية تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتسطر في ثنايا المصحف المبارك إلى يوم الدين. تبرئة لمريم الصديقة التي صارت نفسها وحفظت فرجها في وقت كثر فيه البغاء في الإسرائيليات، فأكرمها الله خير إكرام، وحفظها الله خير حفظ، وجعلها وابنها كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية فآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذه مريم ليست المتبرجة التي يأتي بها النصارى وبصورتها كاشفة عن نحرها وشعرها، ليست هذه بمريم. المريم هي عفيفة متعففة أحصنت فرجها فسلمها الله ونفخ فيها سبحانه وتعالى وجعل ابنها آية للعالمين. قال عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. هذا قول الحق في عيسى ابن مريم الذي كان عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه يتشككون ويجادلون أيضا. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان ينبغي أبدا لربنا الأعلى الذي خلق فسوى أن يتخذ من ولد. سبحانه تنزه ربنا عن ذلك، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أراد الله سبحانه سبحانه وتعالى قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. عيسى يقول هذا صراط مستقيم، ولكن هل استجاب الناس؟ وبعد هذه البينات النيرات والآيات المباركات كلا، استجاب إلا من الإيمان. أما المطموس على قلوبهم وقطعوا الآيات والمعجزات فوتموا عيسى بأنه ساحر، وحاشاه عليه السلام من ذلك. وقال فيه آخرون وقال هو الرب الأعلى ورب الإله وثالث ثلاثة، ضلال من هذا الجانب وغضب من الله على الجانب الآخر. ولكن أهل الإسلام وفقهم الله، فعيسى رسول الله عبد الله وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين من آيات، ثم انظر أن يؤفكون. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب في شأن عيسى، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. اختلفوا في شأن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما حاصله أن عيسى عليه السلام شبيه اليهود إلى ملك زمنهم، وقالوا إنه ساحر وإنه واستصدروا أمرا بإعجابه صلبا. فأتى القوم إلى عيسى عليه السلام وكان جالسا مع 11 شخصا من إخوانه ومع 12 شخصا من أصحابه، فقال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ بعد أن قال لهم: إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر، إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر، قال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال: غلام شاب أنا يا رسول الله. فأعاد المسيح المقولة، قال: نفس الشاب أنا يا رسول الله. فأعاد المسيح المقولة، قال: نفس الشاب أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاءة رفع الله فيها عيسى إليه، كما قال بل رفعه الله إليه، كما قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فألقي شبهه على هذا الغلام، فجاء الذين استصدروا الحكم عليه بالصلب ودخلوا، فوجدوا الغلام الذي ألقيت عليه صورة عيسى فأخذوه كي يصبوه، لكن وقعوا في حيرة شديدة. فالعدد الذي وصل إلى علمين 12 معيسى، فالآن العدد قل واحدا، أين هو الواحد؟ فاختلط الأمر عليهم اختلاط شديد، فصلبوا هذا الشاب. قال ابن عباس: فانقسم الناس ثلاثة أقسام في شأن عيسى، منهم من قال هو عبد الله ورسوله كما أخبرنا ربنا، لا نزيد على ذلك قطميرا، هو عبد الله ورسوله، جلس فيها ما شاء الله أن يجلس ثم رفعه الله إليه. وهذه الطائفة المسلمة الموحدة، وطائفة أخرى قالت كان فيها ما شاء الله، قالت أخرى قالت هو ابن لله، وهي النسطورية، وطائفة اليعقوبية قالوا هو الله نزل فينا ثم صلب وقام كما يقول الناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتواطأ الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقاتلوها، منهم فئة صبروا حتى قتلوا في سبيل الله، ومنهم فئة فرت في الفيافي والقفار حتى يأتيها أمر الله أن تظهر بعثة النبي محمد الذي بشر به المسيح عيسى عليه السلام. وفرقة ثالثة اصطلحت مع القوم على عبادة الله في الصوامع، لا تنزل تشارك الناس في دنياها، ولكن تبقى في الصوامع لا مشاركة في الدنيا، وأهل الدنيا يأتونهم بطعامهم وشرابهم إلى صوامعهم. هكذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر، أين أشد سمعهم وما أشد صرهم، يوم يأتوننا، سيرون الأمور على حقيقتها بعد أن كانوا يكذبوا بها في الدنيا. أسمع بهم وأبصر، يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين،
قال تعالى وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فسر النبي ذلك بقوله وأبانه بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار ونادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم نعرف هذا الموت فينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشربون فينظرون ويقولون نعم نعرف هذا الموت فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وتلا عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم حسرتي إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون. ناتنا الله إياكم على التوحيد والإيمان وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.